أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل بنا الكلام أيها الأعزاء إلى أحكام النشوز والشقاق، وهذا بالحقيقة هو تابع إلى الفصل الثامن، لأن الفصل الثامن كان عنوانه في الحقوق الزوجية وأحكام النشوز والشقاق. الفصل الثامن عبارة عن جزئين، أخذنا الجزء الأول اللي هو في الحقوق الزوجية، ووصلنا إلى الجزء الثاني من الفصل الثامن اللي هو أحكام النشوز والشقاق. قال المصنف حفظه الله في المسألة 350: النشوز قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج. احنا المعروف عندنا انه الزوج ناشز، هاي سامعيها بكثرة، بس ما سامعين زوج ناشز. بالحقيقة هو اكو زوج ناشز، مثل ما الزوجة تكون ناشزة يكون الزوج ناشز ايضا. تمام اعزائي؟ زين، فخلي نكتب اولا وثانيا. اولا نشوز الزوجة نتحدث عنه، ومن ثم نتحدث عن نشوز الزوج. قال: أما نشوز الزوجة، هذا كون تكتبون عليه أولا نشوز الزوجة، فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها. احنا قلنا يجب على الزوجة أمرين: أن لا تخرج بدون إذنه، وأن تمكنه متى شاء ما لم يكن هناك محذور شرعي. تمام أعزائي؟ زين، فهاي خرجت عن طاعة الزوج الواجبة عليها. زين، شلون خرجت عن طاعة الزوج؟ قال: وذلك يتحقق بخروجها عن طاعة الزوج أولاً بعدم تمكينه مما يستحقه من الاستمتاع بها. إذا ما تسمح له بالاستمتاع بها بلا عذر، يعني بلا عذر شرعي، زين، فهاي تعتبر ناشز. بعدم تمكينه، هاي كتبوا عليها رقم واحد، بعدم تمكينه مما يستحقه من الاستمتاع بها. ويدخل في ذلك فرعين: فرع ألف عدم إزالة المنفرات المضادة للمتمتع والالتذاذ منها. هنفترض ما تغتسل، أو مثلا ما تحلق شعر العانة والأبط مثلا، أو من هالقبيل، يعني وجود منفرات، يعني شنو الأشياء اللي ما يتذوقهن الزوج بأثناء التمتع. تمام؟ أو مثلا عدها تخلي بعض العطور المنفرة، هنفترض هذا مشتمين دهن، شو اسمه، دهن الفكس، إذا سامعين بي فكس، ويمكن مع المفاصل أو عظام أو من هالقبيل، يعني منفرات، المهم يعني هاي ما يحبين الزوج يعني، وهكذا. هذا أولا، أو فرع ألف. وفرع باء، يعني هاي النقطة الأولى بها فرعين، ألف وباء. الفرع باء: وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها. إذا الزوج يرغب بذلك وما تغتسل وما تتنظف، فهاي تعتبر أيضا ناشز. ذني هن اللي يمنع عن الزوج من مقاربة زوجته مثلا. طبعا سحنا ذني لبان، يحتمل أكو شيء آخر بعد هاي، يعني المهم أي شيء منفر للزوج كنت أخر الزوجة. واضح؟ هذا أولا. سأولا كم فرع بي؟ بفرع بألف وباء. النقطة الثانية: وكذا خروجها من بيتها من دون إذنه. خروجها من بيتها من دون إذنه، يعني احنا قلنا واجبات الزوجة اثنين: أن لا تخرج من دارها من دون إذنه، وأن تمكنه. فهذا من الأمرين، إذا سوتهن الزوجة وخالفت بيهن تعتبر خارجة عن طاعة الزوج وتعتبر ناشز. قال ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجبا عليها كخدمة البيت ونحو ذلك مما أمر بالمسألة 340. 340 ذكرنا بعض المسائل اللي ما مو واجبات على الزوجة، إذا ما أرضعت طفلها مثلا أو من هالقبيل ما تعتبر ناشز. زين، هاي هسة خليناها ذني نشوز الزوجة تحت عنوان رقم، أو أولا كتابة، رقم ثانيا نكتبها كتابة مو رقم، ثانيا كلمة ثانيا. وأما نشوز الزوج فشلون يتحقق؟ خب إحنا قلنا أربع نقاط حقوق الزوجة على الزوج، فإذا خالف بوحدة من ذني الأربعة يعتبر الزوج شنو؟ ناشز. قال وأما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه. شنو هي هاي؟ قال كترك الإنفاق عليها، هي واجبة النفقة. اثنين، أو ترك المبيت عندها في ليلتها من الأربع ليالي، أو هجرها بالمرة يهجرها تاركها كالمعلقة، لا هي مطلقة ولا هي ذات بعل، أو إيذاءها ومشاكستها من دون مبرر شرعي، يضربها ويهينها ويغلط عليها ويسيئلها من هالقبيلة بدون سبب. زين، فهذا يعتبر الزوج ناشز. تمام. إذن بعبارة أخرى، بالمسألة 337 تحدثنا في القسم الأول عن حق الزوج على زوجته، فإذا الزوجة أخلت بالحقوق تعتبر ناشزة. تمام. وأخذنا بالقسم الثاني من مسألة 340 حقوق الزوجة على الزوج اللي هي أربع حقوق، فإذا أخل بواحدة من هذه الحقوق يعتبر الزوج ناشزا. تمام. طيب، مسألة 351 قال إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقا، دائما قالت لما تتقرب إليه لم تستحق النفقة عليه، بعد ما إلها نفقة ناشز، سواء خرجت من عنده أم بقت في بيتها على الأظهر، نفس النتيجة، ماكو فرق. يعني مو إلا تطلع وتعوف البيت حتى نقول ما إلها نفقة، حتى لو باقي ما دام تمنع من التمكين من المقاربة هاي تعتبر الزوجة ناشز، فالناشز ما تستحق النفقة. أما إذا امتنعت من التمكين في بعض الأحيان، بعض الأحيان تقول له مثلا ما مزاجي ما يعجبني، أو ضايجة أو مقهورة أو ما من هالقبيل، هذا لسبب ما، إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقا، العفو، وأما إذا امتنعت من التمكين في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعا أو خرجت من بيتها بغير إذنه كذلك هم لا لعذر، هاي كذلك لا لعذر مقبول شرعا، فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضا. من اللي قال هاي الفتوى أنها ما تستحق النفقة أيضا؟ المشهور. إذا أخلت بالواجب الأول اللي هو التمكين، السيد السستاني يفتي بعدم استحقاقها للنفقة وكل العلماء. وإذا أخلت بالواجب الثاني اللي هو خروجها من بيتها وصارت ناشز، المشهور من الفقهاء قالوا أيضا ما تستحق، أفتوا بعدم استحقاقها للنفقة. أما سماحة السيد يقول ولكن الأحوط وجوبا عدم سقوطها بذلك. المشهور يقول شكل، السيد السستاني يقول لا، أنا عندي أحوط وجوبا أنه ينفق عليها إذا طلعت من بيتها بدون إذن الزوج. وأما المهر، فالمهر ما له علاقة أعزائي بال، وأما المهر فلا يسقط بالنشوز بلا إشكال، مورد المرأة تستحق المهر بالعقد وتستحق تمام المهر بالدخول. زين، مسألة 352 قال كما يسقط بالنشوز حق الزوجة في النفقة، كما يسقط بالنشوز حق الزوجة في النفقة يسقط به بالنشوز حقها في القسم أيضا. القسم بعد مر علينا معناته المبيت عند الزوج، والمواقع أيضا في كل 4 أشهر بعد ما تستحقها، مو قلنا حرام عليه يترك مواقعتها أكثر من 4 أشهر إذا كانت شابة، حتى هذا الحق يسقط بعد. ويستمر الحال كذلك ما دامت هي ناشزة فما تستحق حقوقها. فإذا رجعت إلى الطاعة وتابت من ذنبها رجع الاستحقاق لها اللي هو شنو؟ النفقة والمبيت والوطن. تمام. مسألة 353، إذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدى لإرجاعها إلى طاعته. زين هسه ها يقول زوجتي ناشز، شلون أرجعها للطاعة؟ يعني أجبرها؟ أقدر أضربها؟ أقدر أهينها؟ أشتكي عليها ولا لا؟ الجواب على ذلك قال في مسألة 353، إذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدى لإرجاعها إلى طاعته. طبعا طاعة الزوج هي هم طاعة لله، لأنه حرام عليها تخالف زوجها، واللي ترتكب حرام هاي عاصية لله سبحانه وتعالى. إذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدى لإرجاعها إلى طاعته. وذلك شنو طرق الإرجاع أيها الزوج؟ عندك 3 طرق تقدر تلجأ بها لإرجاع زوجتك إلى الطاعة. أولا يعظها، أولا هاي كتبوا عليها رقم 1، فإن لم ينفع الوعظ انصحها. الإنسان المذنب العاصي ننصحه للرجوع إلى الطاعة، تمام ولا لا؟ أي إنسان عنده معصية أنه ننصحه بلساننا، أخذت كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجزء الأول. زين، فإذا نفع كان بها ونعمت، وإلا لو لم ينفع يلجأ إلى النقطة رقم 2. شنو النقطة رقم 2؟ هجرها في المضجع، يهجرها في الله سبحانه وتعالى يقول واهجروهن في المضاجع، سورة النساء آية 34. وكأني بالرجال لم يحفظوا إلا هذا النص، كل ما حكينا وياه قال واهجروهن في المضاجع، عايفها ورايح هو يمذيك زوجته الأخرى. هجرها في المضجع إذا احتمل نفعه، إذا كان الهجران يفيد لعله ترجع إلى بسبب هذا الأمر. كأن زين شلون هذا الهجران يفيد؟ قال أعطيكم فرعين، يعني كيفية الهجران. فرع ألف كأن يحول إليها ظهره في الفراش، ما يصد عليها بالفراش، يستدبرها، نوع من أنواع إبداء الزعل، هذا فرع ألف. فرع باء أو يعتزل فراشها، يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل، ينام بغير غرفة خلنا نفترض، هاي إذا كان هو ينام وياها بنفس الفراش يبين له أنه أنا زعلان عليك لأن أنت مقصرة بحقوقك معاي، لو أنه أنت ما تسمحي لي بالمقاربة، لو أنه أنت تطلعين من دون إذني. فإن لم يؤثر ذلك أيضا، الحل الثاني هم ما فاد، ننتقل للنقطة الثالثة. شنو هي؟ جاز له ضربها، بس متى ضربها؟ مو مطلقا، إذا كان يؤمل معه مع الضرب رجوعها إلى الطاعة وترك النشوز، يهددها خلنا نفترض أو يضربها، بس الضرب مو يقضى عليها قضاء بالضرب، لا ضربها إلى حدود، هذا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ضربها إذا كان يؤمل معه رجوعها إلى الطاعة، نقول لزين إذا تضربها أنت شو تقول؟ ترجع له؟ قال ما يفيدها رجعة حتى لو أبسطها، ومع ذلك راح أبسط، قل له ما يصير تبسطها، لا إذا تضربها وتدري ما تدري بها ما راح ترجع إلى الطاعة وتعاند، ما يصير تضربها. ويقتصر منه من الضرب على أقل مقدار يحتمل معه التأثير، أقل زين، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به. إذا خل نفترض ضربة خفيفة وضربة متوسطة وضربة قوية، إذا بالضربة الخفيفة ترجع إلى الطاعة يصير الزوج يلجأ إلى الضربة المتوسطة؟ الجواب لا. زين، إذا الضربة المتوسطة تكفي يصير يروح للضربة الثالثة الشديدة؟ الجواب ما يجوز، حرام عليه. واضح؟ فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به. ثم حتى الضربة الواحدة تختلف عن الضربتين والثلاثة وهكذا، وإلا تدرج من الأدنى إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن الضرب مدميا. صحيح إحنا قلنا لك أضربها إلى أن ترجع إلى الطاعة، وحتى لو توصل إلى الضربة الشديدة، لكن هذا الضرب الشديد مو لازم ما يصير يكون السقف اللي ما مسموح لك تتجاوزه، ما لم يكن الضرب مدميا ولا شديدا مؤثرا في إسوداد بدنها أو إحمراره. إذا كان الضرب مدمي وشديد يأثر بيها بحيث يعني تزرق وتحمر وتسود، هذا حرام عليك ما يصير. واللازم أن يكون ذلك الضرب بقصد الإصلاح، كون التقاصد أنه ترجعها إلى الطاعة، مثل ما تضرب ابنك إذا شفت عنده فد مخالفة معينة تضربه، مو حاقد عليه، تريد ترجعه إلى الطاعة تقومه. واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفي والانتقام، مو تريد تنتقم من عدها. ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم. إذا ضربها وأدى الضرب إلى الإحمرار أو الإزرقاق أو الكسر أو إلى آخره، فهنا واجب عليك أيها الزوج أنه تدفع لها الغرم اللي هي الدية. وهذا بالجزء الثالث ذكر الدية المصنف حفظه الله تعالى، العفو بالجزء الأول ذكر الدية، أنواع الدية. وأكو كتاب اسمه كتاب القضاء يذكرون به الدية، دية الكسر، دية الجرح، دية الإحمرار، الإزرقاق، الإسوداد، كل شيء إلى دية، حتى إرش الخدش إلى دية. وإذا لم تنفع مع هالإجراءات المتقدمة اللي شقد عددها صارت، قلنا أولا الوعظ، ثانيا الهجران، ثالثا الضرب، ثلاثتهن ما فادا، أو هو مأيس منهن ثلاثتهن ما يفيدهن. وإذا لم تنفع مع هالإجراءات المتقدمة الثلاثة وأصرت الزوجة على نشوزها، فليس للزوج أن يتخذ ضدها إجراء آخر، فليس للزوج أن يتخذ ضدها إجراء آخر غير هذه الثلاثة، سواء كان قوليا كإعادها، هاي قوليا كتبوا عليها فرع ألف، لأن عدنا بالقول وعدنا بالفعل. زين، ما مسموح له هاي، فليس للزوج، ليس فتوى، فليس للزوج أن يتخذ ضدها إجراءات أخرى، سواء كانت هذه الإجراءات قولية كإعادها بما لا يجوز له، يهددها أنه يقتلها، يحرقها، يسوي بها كذا، يشهر بها، هذا ما يجوز له، هذا بالقول، بخلاف الإعاد بما يجوز له فعله، يجوز له كالطلاق أو التزويج عليها أو من هالقبيل، هذا ذني صيرا. أما أنه يهددها بالقتل أو الحرق أو الغرق أو الخنق أو من هالقبيل ما يجوز. هذا كله قولي، تمام أعزائي. أو كان فعليا فرع باء، فعليا خو، فعليا باب أولى ما يصير له، يعني ليس له ذلك فعليا، كفرك أذنها أو جر شعرها أو حبسها أو غير ذلك، هذا كله لا يجوز. ذني كلهن ليس. نعم يجوز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ليلزمها الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا، كالتعزير، يجلدها مثلا، يحبسها ونحو ذلك. وهاي يجوز له رفع أمرها للحاكم الشرعي، كتبوا عليها النقطة رقم 4، موارد التصرف مع الزوجة الناشز، 4 نقاط. كان عندنا الوعظ والهجران والضرب، ثم وصلنا إلى المحاكمة والرجوع إلى الحاكم الشرعي حتى يلزمها بما يراه مناسبا. شنو اللي يفتي به الحاكم؟ يقول يا بس اجنوها اجلدوها. شنو الحاكم الشرعي أعزائي؟ مر عليكم بمسألة 89 صفحة 32 معنى الحاكم الشرعي. مسألة 354، إذا نشز الزوج على زوجته بمنعها حقوقها. استفهمنا الزوجة إذا صارت ناشز شنو الإجراءات اللي نتخذها معها؟ زين إذا الزوج صار ناشز ش راح نتخذ إجراءات معه؟ قال إذا نشز الزوج على زوجته بمنعها حقوقها الواجب عليه، اللي مرت عليكم بالمسألة 354، أربع حقوق يجب على الزوج، فلها المطالبة بها. شلون الطالب بيهن؟ هم عندها طرق. هي أولا وعظه وتحذيره، تقول له حرام عليك، انت ما تنفق علي، انت ما تبات يمي، انت ما تقاربني، انت كذا. شنو مثلا؟ ها اذكر انه هذا العمل انت مأثوم عليه. وعظه وتحذيره، فاذا نفع كان بها ونعمت، وان لم ينفع فلها رفع امرها الى الحاكم الشرعي، لان هاي ما تقدر شو تسوي، ما تقدر تضربه ولا مسموح لها تهجره، فترفع أمرها للحاكم الشرعي. رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي اللي قلنا معناه مسألة 89 صفحة 32. وليس لها ما من حقها إنه تهجر زوجها، ولا من حقها إنه تضربه والتعدي عليه. يعني النقطة، إحنا كم نقطة قلنا للزوج يسلكها لإرجاع زوجته إلى حق الطاعة؟ كم نقطة صارن عندنا؟ صارن عندنا أربعة. الزوجة يا نقطة ويا نقطة مسموح لها تتعامل مع الزوج، الأولى والرابعة، الثانية والثالثة ما من حق الزوجة أن تقوم بهذا الدور، ما من حقها أنه هيك تسوي. تمام أعزائي؟ زين. مسألة 355، إذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها، قال ما أنطيها مصرف. يا بخوب تستحق عليك أنت، من تطيها نفقة مو متفضل عليها، واجب عليك هذا. إذا امتنع الزوج من بذل نفقة زوجته المستحقة لها، ليش قال المستحقة لها؟ لأنه إذا ناشز ما تستحقها أعزائي، تستحقها إذا لم تكن ناشز. تمام؟ زوجة المستحقة لها مع مطالبتها، ليش قال مع مطالبتها؟ لأن إذا هي متنازلة عن نفقتها أو هي متمكنة وما مداعيتها بنفقة، خب ما نوجب عليها هذا الأمر. مع مطالبتها تقول لي أريد نفقتي، وهو يقولها ما أريد نفقة، يعني جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه. من حقها أنه تأخذ هاي الأموال من زوجها بدون إذن الزوج، تأخذ أموالها، تأخذ استحقاقها من الزوج بدون إذنه. هاي شو نسميها أحبائي؟ نسميها مقاصة. كنتوا تكتبون عليها هاي مقاصة. المقاصة شنو فكرتها أعزائي؟ يعني تقتص من الطرف الآخر، الاقتصاص، أن تقتص من الآخر بإرجاع حقوقه، يسموها باب المقاصة. هاي العلماء اعتادوا أيها الأعزاء يجعلون له باب في الفقه، باب المقاصة، باب خاص بالفقه يسمى باب المقاصة. في الجزء الأول المستحدثة رقم 17، مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية. الإقرار أخذته بالجزء الثاني، والمقاصة النوعية.
زين. فالمهم طبعا أيضا لعله ذكرت في موارد أخرى فتقدرون أنتوا بعد تراجعوها إن شاء الله تعالى. المهم بلي نرجع إلى مسألتنا، جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، ويجوز لها أيضا رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي زين شي يسوي للحاكم الشرعي لإجباره على الإنفاق. فإن لم يتيسر هذا أيضا ما تقدر ترفع أمرها للحاكم الشرعي، أو أصلا ماكو حاكم شرعي وماكو محكمة أو من هالقبيل، فش تسوي بذيك الساعة؟ فإن لم يتيسر هذا أيضا ولا ذاك، هذا المحاكمة ولا ذاك ولا المقاصة، واضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها. قالت لعد أنا راح أعمل أشوف لي وظيفة، لم يجب عليها طاعته حال اشتغالها بتلك الوسيلة. خموت مجوع، إذا هو منع عليها النفقة فتلجأ إلى طرق أخرى. والسؤال المقدر، وهل لها الامتناع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحالة؟ ساعة اللي تشتغل إذا طلب منها مثلا المقاربة تقدر ترفض، إذا طلب من عندها عدم الخروج تقدر ترفض لأن تخرج لوظيفتها العمل حتى تعيش. زين، هاي بس حال ذهابها إلى العمل، لو حتى في غير حتى في بقائها في بيتها. سؤال، وهل لها الامتناع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحالة؟ هاي الحالة يا حالة حال اشتغالها بتلك الوسيلة أم لا؟ فيه إشكال والاحتياط لا يترك. إذن الأحوط وجوبا عدم الامتناع من حقوقه في غير حالة اشتغالها. نحن نجيز لك أيتها الزوجة أنه أنت لما تشتغلين في النفقة اللي هو منعك منها أنه تمتنعين من حقوقه اللي هي المقاربة والخروج بدون إذنه، وأما في غير وقت اشتغالك فالأحوط وجوبا أنه ما تطلعين من دارك بدون إذنه، وما يصير أنه أنت تمنعين نفسك من عنده. أيضا في مسألة 805 اللي هو كتاب اللقطة صفحة 225 ذكرنا أيضا أحد أبواب الاقتصاص مقاصة اللي هو شنو؟ أخذ الحق عنوة أو سرقة، أخذ الحق عنوة يعني بالقوة أو سرقة، هذا يسموها المقاصة. مسألة 356 يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.